بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التفسير: باب: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا، أجيبوا لما يحييكم يصلحكم. قال: حدثني إسحاق قال: أخبرنا روح عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت له. وقال معاذ قال: حدثنا شعبة عن خبيب أنه سمع أبا سعيد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال: هي الحمد لله رب العالمين، السبع المثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم ترجم رحمه الله لهذه الآية من الأنفال: يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان، استجيبوا، وهي كما قال المصنف رحمه الله أي أجيبوا، على أن أجيبوا يتعدى بلا لام، كما في قوله عز وجل: أجيبوا داعي الله. استجيبوا، وفيه طلب الإجابة لأن الألف والسين والتاء للطلب. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما، أي للذي، أو أن اللام بمعنى إلى. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إلى ما يحييكم، والحياة المقصود بها من موت الكفر والنفاق وموت الجهل إلى حياة الإيمان والعلم. وقيل الحياة هنا المقصود بها الجهاد. استجيبوا لله ولرسوله إذا دعوكم للجهاد، فإن الموت في الجهاد إيش؟ حياة أبدية، كما قال عز وجل: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. والصواب أن الآية عامة، وأن الاستجابة لكل أمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم تحيا به القلوب وينتشر به أمنها وأمن المجتمعات كلها. قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين قلب الكافر والإيمان، ولا يمنعه حقا وجب له عليه، فالفضل الله عز وجل يحول بين قلب الكافر والإيمان حكمة منه سبحانه وتعالى، ويحول أيضا بين قلب المؤمن والكفر نعمة منه وفضلا. وإلا فالقلوب كما جاء في الحديث بين أصبعين من أصابع الرحمن، فثباتها على الإيمان نعمة ومنة، وانقلابها إلى الكفر عدل وعلم وحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفي الآية وجوب الاستجابة لله والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم مطلقا، سواء كانت الدعوة لأمر عام لجميع المكلفين أو لأمر خاص كما جاء في حديث أبي سعيد هذا الذي معنا. قال فيه رحمه الله: حدثني إسحاق وهو ابن راهوي قال أخبرنا روح وهو ابن عبادة القيسي قال حدثنا شعبة وهو الحجاج عن خبيب بن عبد الرحمن وهو الخزرجي المدني قال سمعت حفص بن عاصم وهو العمري حفص بن عاصم العمري يحدث عن أبي سعيد ابن المعلى الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه عرف بكنيته واسمه حارث والله أعلم. يقول كنت أصلي يعني في المسجد فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت. اجتهد رضي الله عنه وقدم أمر الصلاة فالحق فيها لله عز وجل، ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتي؟ وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يقطع صلاته وأن يجيب، واستدل بعموم هذه الآية ألم يقل الله، فيه استعمال الدليل وأن الحجة فيه، وفيه تقديم دليل الكتاب على 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 السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بقوله ألم أدعك، بل ذكر ما هو أعلى من دعوته صلى الله عليه وسلم وهو الوحي، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، يعني استجيبوا واقطعوا صلاتكم، هذا احتمال، أو استجيبوا ثم امضوا في صلاتكم وابنوا، وهذان احتمالان في المسألة، وهي لا تتأتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يفرع عليها دعوة الوالد أو الوالدة. فمن العلماء من قال استجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو وقع لكم هذا، ثم امضوا في صلاتكم وابنوا على ما تقدم منها، وقيل يقطعها ولا يأثم بالقطع لأنه مأمور به. واستدل بهذه الآية على أن من فعل فرضا أو قال مفروضا في الصلاة أنه لا يبطلها إذا فعل ما يجب عليه في الصلاة، إذا كان في صلاته وقال قولا خارجا عنها وهذا القول مما يجب عليه فإنها لا تبطل. هكذا قال الأوزاعي رحمه الله، قال كأن يصيح بغلام يخشى أن يقع في نار أو في ماء فقال له انتبه ويمضي في صلاته، لأن هذا التنبيه وجب عليه لإنقاذ نفس من الهلك. وأكثر أهل العلم على أنه يجوز له لكن تبطل به الصلاة ويستأنف، يجوز له لأمر الضرورة أن يتكلم بكلام خارج الصلاة أو أن يتحرك حركة ليست من أفعال الصلاة كأن يمسك الإنسان عن الوقوع. وفرع على هذا دعوة الوالد والوالدة إذا تعده في صلاة، فإن كانت في فريضة فالحق يقوى أن يكون لله عز وجل ويبقى على فريضته إلى أن يمضي فيها ويتجوز، وأما إن كانت في نافلة فبر الوالدين أعظم من النافلة، يقطع صلاته ثم يبحث هل يبني على ما تقدم منها أو يستأنف الاستئناف أو لا خروجا من الخلاف، ولأنه أتى بما ينافي الصلاة، لكن لا يتأخر في الاستجابة لوالد أو والدة إذا دعاه وهو في نافلة. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأعلمنك أعظم سورة، فيه دليل على تفضيل بعض السور على بعض وبعض الآية على بعض، وبهذا قال أكثر أهل العلم. وقيل وهو مروي عن مالك رحمه الله أنه لا تفضيل، لأن كلام الله تعالى واحد كله على الغاية في الجلال والجمال والكمال، لا يفضل بعضه على بعض. والصواب أن التفضيل ليس من لأجل أصل الكلام، فكله على الغاية فيما ذكر، لكن يفضل بينها باعتبار ما يعود على المكلف من النفع والخير، فما يعود عليه بقراءة الفاتحة من الخير في دينه ودنياه أعظم مما يعود إليه من قراءة مثلا سورة تبت يد أبي لهب وتب. وفي في بعض السور والآيات من المعاني والتوحيد والأوامر والنواهي ما ليس في غيرها، هذا وجه التفضيل. ففي الفاتحة مثلا من أنواع التوحيد وذكر المعاد والقصص، وكذا في آية الكرسي ما ليس في غيرها. والله عليه يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت له، يعني هو وعده أن يعلمه ثم تشاغل عليه الصلاة والسلام فذكره بوعده له. وفيه دليل على حرصه رضي الله عنه على العلم، وفيه تخصيص بعض الطلاب ببعض العلم، يعني ما ذكر هذا صلى الله عليه وسلم لغيره. ويحتمل أنه أراد أن يكافئه لما رأى منه من الحرص على العبادة. وفيه جواز التنفل في المسجد وإن كانت مفضولة، فهو يقول: كنت أصلي يعني في المسجد، وتفضل على الصلاة في البيت لو غلب على ظنه أن الاشتغال عنها لو أخرها إلى البيت. قال: وقال معاذ، قال ابن حجر: هو ابن معاذ العنبري البصري. وهذا تعليق ذكر الحافظ أنه وصله الحسن بن سفيان في مسنده عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه. قال معاذ: حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن وهو الذي تقدم، سمع حفصا سمع أبا سعيد، يعني صرح هنا حفص بن عاصم بالسماع من أبي سعيد بن المعلى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن أبا سعيد هذا من الصحابة. وزاد فيه تفسير هذه السورة، قال: هي الحمد لله رب العالمين السبع المثاني، وهذان اسمان من أسمائها، ولها 12 اسما: الحمد لله رب العالمين والسبع وأم القرآن وأم الكتاب والكافية والشافية وسورة الحمد والرقية والقرآن العظيم. فيه إشارة إلى ما ذكرناه غير مرة من منهج البخاري في التفسير، فهو يذكر في تفسير الآية ما تعلق بها من حدث ولو لم يكن فيه بيان لمعاني هذه الآية وتأويلها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال ابن عيينة: ما سمى الله تعالى مطرا في القرآن إلا عذابا، وتسميه العرب الغيث، وهو قوله تعالى: ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. قال: حدثني أحمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد هو ابن كرديد صاحب الزيادي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال: فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. الآية.
نعم. وإذ قالوا هؤلاء من كفار قريش، النضر بن الحارث وأبو جهل، وأضاف القول إلى الجميع لأنهم متواطئون على مثل هذا الكلام. وإذ قالوا، قالوا هذا عن أحد احتمالين: إما عن شبهة وأرادوا أن يتبينوا الحق، لكن هذا فيه بعد لأنهم ما قالوا فاهدنا إليه، وإنما سألوا العذاب، وهذا يدل على تقوية الاحتمال الثاني أنهم قالوا هذا على سبيل العناد والتخذيل لغيرهم، يعني هم رؤوس وكأنهم يطمئنون أتباعهم على أن ما هم عليه من الاختيار هو الصواب، والدليل على صوابهم أنهم آمنون، ما جاءهم عذاب من السماء، يعني هذا الذي أرادوا. وهذا من الجهل، فإن الأمن في الحياة ورغد العيش لا يدل لا يلزم منه أن الله راض عن العبد. فهناك من الناس من هو على المعاصي، على الكفر، على انتهاك المحرمات، وهو في رغد من العيش في الظاهر، لكن كما أخبر الله عز وجل عنه يستدرج هؤلاء من حيث لا يعلمون. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين. قال عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به ما عاجلهم سبحانه وتعالى بالعقوب، ماذا فعل؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى يغتروا زيادة. فهم يستدلون على ما هم فيه من السيادة والزعامة والخير والنعم التي تأتيهم في الشتاء وفي الصيف، والقوة والمنعة في العرب، يستدلون بهذا ذلك على أنهم على خير. يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، أنا في رضوان من الله، لو كنت على باطل ما لا هلكني. ولا يلزم من هذا، والعكس كان يحصل حتى لسادات البشر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانوا في بعضهم في ضيق وفي تعرض للقتل والتعذيب والأمراض المزمنة، كأيوب عليه السلام وكيونس لما التقمه الحوت، وموسى عليه السلام لقي ما لقي من فرعون وما لقي من بني إسرائيل، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لقي ما لقي. ولا يدل هذا على أنهم على حق وأنه هو الذي على غيره، لكن جهلهم أداهم حملهم على هذا. في الآية الدليل على أنهم يؤمنون بالله وأنهم يدعونه ويعبدونه اللهم، وأن دعاءهم هذا ما ينفعهم لوجود الشرك، فهم ما حققوا التوحيد، وإلا هم يؤمنون بربوبيته وألوهيته لكن لا يوحدونه، يشركون معه غيره، وإلا هم يؤمنون أنه إله وأنه معبود لكن ما يؤمنون أنه المعبود الوحيد. وهذا يستدل به على رد شبهة من شبه المشركين المعاصرين الذين يدعون غير الله عز وجل ويفرقون بينهم وبين أبي جهل هذا بأنهم يقولون لا إله إلا الله. يقول هناك فرق بيننا وبينهم، هم أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله ونحن نقول لا إله إلا الله، لكن لا إله التي يقولونها لا تنفعهم لأنهم أتوا بما ينقضها. لا إله الله ليست كلمة فقط، لا إله الله التزام، اعتقاد بالجنان والتزام بالأركان، ما تعبد إلا الله. ولذلك كان فهم أبي جهل لها أعظم وأدق من فهمه، فهو امتنع من قولها لأنه يعلم معناها أنه سيكف عن عبادة غير الله عز وجل. هؤلاء جمعوا بين النقيضين، يقول لا إله الله لكنهم يعبدون غير الله، ما ينفعهم القول، وإلا لنفعت المنافقين، فهم يقولونها قولا مجردا وربما عملوا ببعض مقتضاها لكنهم كرهوها في قلوبهم. فمن الناس من ينقضها بالقلب بالكره لله ولرسوله وللدين، ومنهم من ينقضها بالفعل بدعاء غير الله عز وجل. وإلا هذا النداء عظيم منهم اللهم، وفيه دليل أيضا على توحيدهم للربوبية، لأنهم يعلمون أن الذي يأتي بالعذاب وبالأمن هو الله. إن كان هذا يشيرون به إلى القرآن أو إلى الإسلام أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محتمل وهو من التفسير الذي يحتمل أكثر من معنى، فيحمل عليه إذا صدق في اللفظ أن يحتمل أكثر من معنى ولا تضاد بينها، ممكن أن يحمل عليها كلها، مثل النبأ العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، ما هو؟ القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام. إن كان هذا هو الحق من عندك، فيه استعمال التعليق في الدعاء، وأنه لا يشرط فيه أن يكون على البت، وما أنكر عليهم هذا، وهذا موجود في السنة مثل دعاء الاستخارة، أنك تجعل الدعاء معلق، إن كان كذا فكذا وإن كان كذا فكذا، إن علمت هذا الأمر خيرا لي فيسره لي. يعني قد يعني تكون زوجته حاملا وهو يحتمل الحمل كذا ويحتمل كذا، فيقول إن كان كذا فاجعله كذا وإن كان كذا فاجعله كذا، لا يمنع، والله عز وجل يختار للعبد. قال فأمطر، هذا دعاء بالشر، وهذا من الجهل. الإنسان لا يدعو على نفسه ولا يدعو على ولده، لا يدعو بالشر على نفسه، لا يستعجل الشر، لكن هذا لعتوهم وجبروتهم وجهلهم، ما قالوا إن كان هذا هو الحق فاهدنا، ما كان هذا أولى، يعني ما الفائدة إذا كان هو الحق أن يعذبوا. وقد روي أن معاوية قال لرجل من سبأ من أهل اليمن، يعني عيره بجهلهم أن ولوا عليهم امرأة، فقال السبأ هذا أجهل منهم من قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، هذا من الجهل. ويروى أيضا أن يهوديا قال هذا لابن عباس، يعني عيره بجهل قومه إذ قالوا هذه المقالة، فقال ابن عباس يقول ابن عباس أنت من القوم الذين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، قال نعم وأنت من القوم الذين ما جفت أقدامهم البحر حتى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فالجهل واحد لا يعصم منه إلا الله عز وجل، فأمطر علينا حجارة من السماء، فيه إشارة إلى أن المطر ما يكون إلا من السماء وهو العلو، لكن ذكروها تأكيد، ما قالوا أمطر علينا حجارة وسكتوا، لأنه لا يكون إلا منها، أو ائتنا بعذاب أليم. في هذه الآية استشكال أورده ابن المنير في تفسيره، نقله عنه في المصابيح وعنه القسطلاني رحمه الله في شرح الصحيح، وهو يدل على دقة هؤلاء العلماء رحمهم الله ورضي عنهم، والفتوح التي فتح الله عز وجل عليهم بها في القرآن. مفاد الاستشكال أن كلامهم هذا من جنس نظم القرآن، فكيف يتم نفي المعارضة بالكلية؟ المعارضة يعني أن يأتوا بمثل القرآن، وقد وجد بعضها منهم في مثل هذا الموضع وفي مواضع أخرى، يعني في سورة الإسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، هذا كله قولهم، وهو أكثر من آية. فهنا هل جاءوا بكلام يعارض القرآن فسقط فجاءوا بالتحدي ولا لا؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، هذا كلامهم. إذن جاءوا بآية أو ببعض آية، والله تحداهم أن يأتوا بحديث مثله، يعني أورد الاستشكال هذا وأجاب بأن الإتيان بهذا القدر من الكلام لا يكفي في حصول معارضة، لأن هذا المقدار قليل لا يظهر فيه وجوه الفصاحة والبلاغة، لكن يشكل على هذا الجواب أن التحدي كان ولو بآية أو بحديث من مثله، يعني ما كان التحدي فقط بكل القرآن، التحدي على مراتب، أن يأتوا بمثل القرآن لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وفي تحدي بسورة وفي تحدي بحديث منه، وهذا حديث منه. والذي ظهر لي والله أعلم أن هذا الكلام حكاية قولهم ليس هو عين قولهم، فعلى هذا فهذا كلام الله، حكى قولهم بأجل الكلام وأرفع الحديث، لكن هم حينما قالوا هذا القول ما قالوه بهذا الجمال، وهذا نظيره كلام إبليس كلام فرعون في القرآن، والدليل على أنه ليس عين كلامه أنه اختلفت حكاية القرآن له. كلام موسى مع فرعون مع موسى، كلامه مع السحرة، كلامه مع السحرة في سورة الشعراء غير كلامه مع السحرة في سورة الأعراف مثلا، مع أنه ما وقع إلا واحدة لما واعدوا السحرة موسى عليه السلام، هو حادث واحد ما تكرر حتى يقال يحمل هذا على يوم ويحمل هذا على يوم. والله أعلم. وهذا يشبه أن يعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام أحد من الأنبياء من قبله، فقد عبر عنه بلفظه هو صلى الله عليه وسلم، لكن كلام نوح الذي تكلم به الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام إبراهيم ما كان باللسان العربي المبين، ولا كلام موسى ما كان باللسان العربي المبين. هذا الذي ظهر لي في هذا، والله تعالى أعلم. لكن الاستشكال ذكي، استشكال ذكي. قال ابن عيينة وهو سفيان: ما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذابا، يعني حيث وردت هذه اللفظة فهي بالعذاب. هذا موجود في 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 مواضع: وأمطرنا عليهم وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، فلما رأوه عارضا قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني ممطرنا بالعذاب. هذا وجه كلام ابن عيينة رحمة الله تعالى عليه. وأما الرحمة فتأتي بالغيث، وهذا في ما أدري كم موضع في القرآن، لكن من هذه الآية ذكر: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. يقول الحافظ رحمه الله: وقد تعقب كلام ابن عيينة بورود المطر بمعنى الغيث في القرآن في قوله تعالى: إن كان بكم أذى من مطر، فالمراد به هنا الغيث قطعا، ومعنى التأذي به البلى الحاصل منه للثوب والرجل والرجل، يعني يمشي في الدحر وغير ذلك. وتفسيره للتأذي يعني حتى لا يورد على كلامه يعني ابن حجر رحمه الله أن هذا شيء من العذاب، فلا يخرج عن كلام ابن عيينة رحمه الله. وإن قيل بهذا فكلام ابن عيينة مستقيم، أنها وردت هنا اللفظة مطر مقترنة بالأذى. وقال أبو عبيدة: إن كان من العذاب فهو أمطرت، وإن كان من الرحمة فهو مطرت، أمطر وأمطر ومطر. قال: وفيه نظر أيضا، يعني من جهة اللغة. الحديث حديث أنس رضي الله عنه هذا متفق عليه، رواه في موضعين متتاليين، هذا الموضع والذي سيأتي بعده. قال فيه: حدثني أحمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري التميمي قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد وهو بن كرديد كما عندي بضم الكاف وهي محتملة. وأحمد الذي شيخ المصنف رحمه الله هنا غير منسوب، قد مر معنا أكثر من مرة أنه ما روى عن الإمام أحمد إلا في موضعين، لكن هذا ليس منهما. ذكر الحافظ رحمه الله قول الحاكم: بلغني أن البخاري كان ينزل على أبي عبد الله يقول: جزم الحاكمان أبو أحمد وأبو عبد الله أنه ابن النضر، أحمد بن النضر بن عبد الوهاب النيسابوري. وقد روى البخاري هذا الحديث المذكور بعينه عقب هذا عن محمد بن النضر أخي أحمد، هذا الحديث سيأتي: حدثنا محمد بن النضر، فأحمد هذا هو أحمد بن النضر، أخوان من نيسابور، كان البخاري ينزل عليهما إذا أتى نيسابور ويكثر الكمون عندهما، يعني يسكن عندهما وحدث عنهما. قلت: يقول حافظ وهما يعني شيخ البخاري هذان هما من طبقة مسلم وغيره من تلامذة البخاري، فيكون في حديث البخاري عن أحمد هذا وعن أخي محمد فيه نزول، يعني حدث من هو في طبقة تلاميذه وإن شاركوه في بعض شيوخه. قال: وقد أخرج مسلم هذا الحديث بعينه عن شيخهما عبيد الله بن معاذ نفسه، وعبيد الله بن معاذ المذكور من الطبقة الوسطى من شيوخ البخاري ليس من كبار شيوخه، فنزل في هذا الإسناد درجتين. البخاري نزل درجتين في هذا الإسناد لأن عنده الكثير من أصحاب شعبة بواسطة واحدة بينه وبين شعبة، أما هنا فبينه وبين شعبة ثلاثة: أحمد بن النضر أو أخوه محمد، وعبيد الله بن معاذ وأبوه، ثلاثة بينه وبين شعبة، وهو يحدث عن واحد عن شعبة، وهذا نزول درجتين لا شك. لكن ما الذي حمل البخاري على هذا؟ ما سمعه بواسطة واحدة عن شعبة، هكذا اتفق له رحمة الله تعالى عليه، والواسطة هؤلاء ثقات، وإن كان أحدهم وهو شيخه فيه في طبقة تلاميذه. قد مر معنا أن أحد التلاميذ الوراقين في مجلسه حدث عنه البخاري رحمه الله. قال الحافظ: وليس قال الحاكم: أحمد بن النضر يكنى أبا الفضل وكان من أركان الحديث. فالبخاري حدث عن جبل كان ركن من أركان الحديث فلا إشكال، وليس له في البخاري ولا لأخيه سوى هذا الموضع. وقد روى عن أحمد في التاريخ الصغير ونسبه، يعني قال في التاريخ حدثني أحمد بن النضر نسبه، وأما هنا فلم ينسبه فيحمل على هذا. قال: فنزلت في حديث أنس: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فيها إشكال في الاستغفار هذا، كيف يكون مانعا لهم مع كفرهم، وهل يستغفرون وهم على الكفر ويمنعون من العذاب أو لا؟ يعني نرجع هذا إن شاء الله إلى المجلس القادم. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم، وأن يجعل أمره كله لنا خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.